ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 22 شهر 6 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. استمرار المعارك العنيفة في الخرطوم بعد يوم من انتهاء الهدنة، واستمرار مباحثات جدة بشأن هدنة جديدة لعيد الأضحى. الحركة الشعبية تهاجم الدلن، والجيش يعلن صد هجوم على كادوغلي، والدعم السري يسيطر على معسكر بجنوب كردفان. سلطان دار مساليت يلوح بتنفيذ اتفاق ينص على الحق في الانفصال، والدعم السري يتهم الاستخبارات بتحريك الميليشيات في الجنينة. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين في السودان إلى 2.56 مليون، وانقطاع الكهرباء في نيالا لثلاثة أيام. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك العنيفة في الخرطوم صباح الخميس بعد يوم من انتهاء الهدنة، وقال مواطنون لراديو دبنجا أنهم سمعوا دوي انفجارات في أجزاء من الخرطوم ومدرمان، وشاهدوا تحليقا للطيران الحربي. وشهدت الخرطوم يوم الخميس معارك عنيفة في أجزاء واسعة، وأعلن الجيش إسقاط طائرة مسيرة تتبع للدعم السريع، وسط هجوم في أمدرمان وآخر على مقر الاحتياط المركزي بالخرطوم، كما أعلن هجومه على مواقع تمركز الدعم السريع. وفي الأثناء أعلنت القوات المسلحة صدها هجوما شنته الحركة الشعبية قيادة الحلو على رئاسة اللواء 54 مشاه كادوغلي. من جهتها كشفت نقابة الأطباء أن اعتداءات متكررة على مستشفى سوبا ونحب سيارات ومعينات أخرى. اتهم يوسف عزت مستشار قائد الدعم السريع مجموعات من الجيش بانتحال صفة الدعم السريع وارتكاب الجرائم في الخرطوم. وقال يوسف عزت في مقابلة مع راديو دبنجا إن الحرب كشفت الغناء عن جهات تعلن الدفاع عن الديمقراطية وتتحرك وفق أجندة أخرى، واتهم الاستخبارات العسكرية بتحريك وإدارة الميليشيات في الجنينة، مجددا نفي الدعم السريع الضلوع في اغتيال والي غرب دارفور. وقالت قوات الدعم السريع إن فيديو الاغتصاب الجماعي مفبرك ومحاولة لتجريم قواتنا، مؤكدة إنها تواصل التحقيق. قالت هيئة محامي دارفور إن جثث قتلى الجنينة لا تزال متناثرة في الطرقات وداخل المنازل والمرافق العامة. وكشفت الهيئة أن مقتل عضو خامس في هيئة اتهام جرائم كريندينغ وميستري. بحث والي شمال دارفور نمر مع قادة حركات الكفاح المسلحة حماية المواطنين وتأمين القوافل الإنسانية والتجارية. وفي الأثناء وصل الفوج الأول من نازحي محلية الطويلة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء إلى معسكر زمزم بالفاشر وإيوائهم في مدرستين. وفي الأثناء شهدت الفاشر هدوءا منذ أيام، وأشار مراسل راديو دبنجا لمقتل مواطن بطلق ناري طائش وتفاقم أزمة الكهرباء والمياه. شهدت نيالا انقطاعا تاما للكهرباء منذ ثلاثة أيام، وتوقف لشبكة اتصالات زين وهي الوحيدة العاملة في المدينة. وكشف مراسل راديو دبنجا أن استمرار اجتماعات لجان المبادرة الأهلية في نيالا لوقف الاقتتال ومساعي لصرف المرتبات.
شرع وفداء الجيش والدعم السريع في مناقشة هدنة جديدة تتعلق بعيد الأضحى المبارك في مدينة جدة بوساطة سعودية أمريكية. وأعلن المستشار العسكري لقوات الدعم السريع علي الطاهر لراديو دبنجا التزام قوات الدعم السريع واستعدادها لأي هدنة تساهم في وقف العنف ضد الشعب السوداني، وقال نحن موافقين بأي هدنة وتجديد لوقف إطلاق النار. وحول مقترح الوساطة بضرورة مناقشة ثلاثة قضايا محورية، منها وقف إطلاق النار الدائم والعملية الإنسانية والسياسية. قال المستشار إن وفد الدعم السريع بجدة جاهز لمناقشة هذه القضايا وبتفويض كامل. شنت قوات تتبع للحركة الشعبية قيادة الحلو هجوما على مواقع عسكرية في مدينة الدلن بجنوب كردفان يوم الأربعاء، وأدى الهجوم إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش والشرطة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القوات المهاجمة تمكنت من السيطرة على جبل الدش ومركز رئاسة الشرطة وسط المدينة قبل انسحابها. وأشارت المصادر إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش ومقتل ضابط شرطة، بينما أشارت إلى عدم وجود خسائر في صفوف المدنيين. وأكدت مصادر أخرى سيطرت قوات الحركة الشعبية بشكل كامل على طريق الدلن كادوغلي مع السماح فقط بتحركات المدنيين. تمكنت الحركة الشعبية قيادة الحلو من الاستيلاء على منطقة العتمور ومعسكر القوات المشتركة بولاية جنوب كردفان بعد معارك ضارية دارت يوم الثلاثاء. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن الجيش الشعبي استولى على معسكر القوات المشتركة شرق كادوغلي، والتي تتمركز فيها ثلاثة فصائل تتبع للقوات المسلحة والتي تشمل الجيش وفصيل القائد جاو وكافي طيارة. كما أشارت لاستيلاء الجيش الشعبي على منطقة العتمور التي تقع شرق كادوغلي. قتل أكثر من 45 وجرح آخرين من الجيش والدعم السريع في اشتباكات بين الطرفين في معسكر طيبة حوالي 6 كيلومترات جنوب مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء. وأعلنت قوات الدعم السريع السيطرة الكاملة على المعسكر. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع هاجمت معسكر طيبة جنوب مدينة الدبيبات بحوالي 80 عربة عسكرية، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل حوالي 40 من أفراد الجيش وأربعة من الدعم السريع وعدد من الجرحى من الطرفين، إضافة إلى أسر 33 من أفراد الجيش واقتيادهم بعربة دفار إلى مدينة الدبيبات. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نعم، حسب حوارنا مع قادة الدعم السريع اليوم سيبغون في مدينة الدبيبات، الآن موجودين في الدبيبات، وواحد من القادة خاطب الجماهير لدرجة أن الجماهير يعني التفت حوله ووعد الناس بأنه يبسط الأمن ويكون هو عين ساهرة للمتفلتين والنهابين والسراقين.
قال سلطان دار مساليد سعد عبد الرحمن بحر الدين إنهم شرعوا في مراجعة بعض البنود في الوثيقة الخاصة باتفاق جلاني وتنفيذ بعض بنودها. وتنص اتفاقية جلاني أن يكون لسكان المنطقة حق الاختيار في مكوسهم فيها أو الارتحال منها أو الانضمام إليها. وقال السلطان سعد في أول بيان له بعد خروجه من الجنينة ووصوله إلى تشاد إن ما يجمعنا بالسودان هو أرض دار مساليد التي أصبحت جزءا من السودان بموجب اتفاقية جلاني، ونحن بصدد مراجعتها. وقال إن الهجوم على الجنينة مخطط مدروس ومدعوم من قبل الدعم السريع والميليشيات المسلحة. أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب في السودان إلى 2.56 مليون شخص. وقالت المنظمة في تقرير إن عدد النازحين من الولايات المتأثرة بالحرب إلى الولايات الأخرى بلغ نحو 1,956,000، بينما ارتفع عدد اللاجئين إلى 599,000 شخص عبروا الحدود إلى تشاد ومصر وجنوب السودان وأثيوبيا وأفريقيا الوسطى. وقالت المنظمة إن 15,000 شخص عبروا الحدود إلى تشاد في الفترة بين 15 إلى 17 يونيو بسبب تصاعد حدة القتال، من بينهم 3,000 عائد، وأكدت إن من بينهم مصابين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. وأكدت أن عدد النازحين يتزايد بشكل أسبوعي مما يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية مع انعدام الأمن. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن نزوح 19,000 أسرة من 7 معسكرات نازحين بمنطقة طويلة جراء الاشتباكات المتكررة بين الجيش والدعم السريع منذ 19 يونيو. وأوضح التقرير أن غالبية النازحين فروا من معسكرات أرجو ورواندا وبرجو ودب نايرا ودالي ألف وباء خوفا من تصعيد القتال. لا تزال سلطات الاستخبارات العسكرية بمدينة مروي بالولاية الشمالية تعتقل 3 من أعضاء لجان المقاومة بالولاية لأكثر من 20 يوما. وأدانت تنسيقية لجان المقاومة لاستهداف الممنهج والتعذيب في حق منسوبيها، واتهمت رموز النظام السابق بالوقوف وراء الاستهداف. وقال وائل الإمام المتحدث باسم لجان المقاومة بالولاية الشمالية لراديو دبنجا إن سلطات الاستخبارات التابعة للفرقة 19 مشاة بمروي اعتقلت 6 من لجان المقاومة منذ الأول من يونيو الحالي قبل أن تفرج عن 3 منهم. وأضاف وائل الإمام المتحدث باسم لجان مقاومة الولاية الشمالية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في لجان المقاومة بالناشط أولا القوى الوطنية لأنها تدي اعتبار لهذه القضية الهامة الاستهداف لعضوية لجان المقاومة في مروي. كذلك المنظمات الإقليمية إنها برضو تنتبه للقضية دي لأنها قضية ضد الإنسان وبتنتهي كرامة المواطن السوداني، وبنحمل سلامة المعتقلين لقيادة الفرقة 19 مشاه.
اتهم الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة جهات خارجية لم يسميها بشعال الحرب في البلاد، وقال خلال مخاطبته تدشين للجبهة الوطنية السودانية في مدينة أركويد بولاية البحر الأحمر إن تلك الجهات حاولت فرض حلول على السودان مثل الاتفاق الإطاري، وعندما لم تتمكن من ذلك لجأت إلى شعال الحرب، وشدد إن آثار الحرب وارتداداتها لن تنتهي بين يوم وليلة، وقال إن الأوضاع بعد 15 أبريل لن تكون مثل الأوضاع قبلها. وأضاف في هذا الخصوص:
اشتهدوا في فرض الاتفاق الإطاري وما وفقوا، ولجوا إلى هذه الوسيلة الخبيثة، ولن إن شاء الله لن ينجحوا مرة أخرى، ولن يستطيعوا فرض رأي فرض حل على أهل السودان ما دام أهل السودان يجمعون أمرهم.
وصف الناظر السيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا إن الوساطة التي تجري الآن بأنه وصايا بالعصا، وأعلن خلال مخاطبة تدشين الجبهة الوطنية السودانية في أركويد بولاية البحر الأحمر رفضه حديث الوساطة عن طرفين، مؤكدا إن القوات المسلحة تواجه تمردا، وحمل الاتفاق الإطاري مسؤولية اندلاع الحرب. وأضاف تريك إن المبادرة استشعار بالخطر الذي يحيق بالبلاد، وأضاف ما يحدث الآن أمر خطير وهو تدخل إقليمي ودولي بدءا منذ 19 ديسمبر ونحصد اليوم ما تم زرعه. شكك نازحون وصحفيون في وفاء المانهين بتعهداتهم التي قطعوها في مؤتمر جنيف يوم الاثنين الماضي والتي بلغت 1.5 مليار دولار، وأكدوا عدم ثقتهم في وصول المساعدات للمستحقين حال تسليمها للسلطة الحالية. وقال فايز السليك المستشار الصحفي السابق لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لراديو دبنجا إن الأولوية لفتح الممرات الآمنة والمسارات لتوصيل المساعدات للمستحقين، ودعا لتوجيه المساعدات لإنجاح الموسم الزراعي الحالي في المناطق الخالية من الصراعات مثل الجزيرة وسنار والقضارف. واقترح السليك تشييد مراكز إيواء لتجميع الفارين من مناطق الحرب في شرق الجزيرة وأخرى على الحدود المصرية السودانية. وأضاف في هذا الخصوص:
مسألة الأموال اللي بتذهب بعض الجهات بما فيها سلطة الأمر الواقع لا يمكن الثقة فيها على الإطلاق، ده إذا أصلاً المانهين قدروا يجمعوا الأموال اللي تكلم عنها في ظل هذه الظروف. التركيز يكون على أول حاجة فتح ممرات آمنة ومسارات لوصول هذا الدعم.
الخبر الأخير في النشرة: افتتح برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر ممرا إنسانيا بين السودان ووادي حلفا بالسودان لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الصراع المستمر، وجرت أول حركة عبر الحدود في 16 يونيو حاملة 50 طنا متريا من المساعدات الغذائية الأساسية من مصر إلى السودان وفقا للأمم المتحدة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، وحنتناول معكم خلال هذه المساحة نتائج مؤتمر المانحين للسودان الذي انعقد في جنيف يوم الاثنين، وتوصل إلى تعهدات قدرة $1.5 مليار للوقوف على مدى إمكانية التزام الدول المانحة بتعهداتها وإشغاليات التوزيع. حنستضيف الخبير في العمل الطوعي ورئيس منظمة الزرقاء مصطفى آدم، وحنستضيف أيضا الصحفي والمحلل السياسي فايز السليك، وحنبدأ بالأستاذ مصطفى آدم.
أنا بعتبر أنه المؤتمر صحيح في تعهدات جيدة، وهي تعهدات في إطار الرغبة الإنسانية، لأنه تكون في مساهمات اللي هو لسد الفجوة أو لمساعدة الناس اللي هم الآن مضطرين النازحين، رغم يعني غياب التقارير الرسمية الموضوعية. ما شايف أنا في تقارير تعرضت بشكل فني يعني رسمي تناولت الوضع على الأرض يعني، ولكن برضو يظل التحدي هو الأكبر الماثل، يعني التحدي بالنسبة لل التعهدات المالية، وسواء كانت هي مالية أو عينية. نظل في النقطة الأساسية هي نقطة إدارة العمل الإنساني، وهي دي نقطة جوهرية جدا، النقطة أنا بركز عليها بشكل كبير وشكل أساسي، مع أنه حقيقة ما فيش رؤية واضحة جدا يعني بإدارة الطوارئ الإنسانية. الطوارئ الإنسانية الآن على مستوى اللجنة العليا سموها هو لجنة الطوارئ، هي ما لجنة الطوارئ الآن، لأن هي لجنة الآن ما موجودة، هي سمت لجنة على الورق لكن على الأرض عمليا ما موجودة، أنا أجزم أنها ما موجودة خالص، ولا على أي مستوى ما موجودة، وده بيكون في مشكلة كبيرة جدا. يبقى عشان ندير عملية إنسانية بالمستوى ده ضروري جدا، نعم الجانب الحكومي مهم، الجانب بتاع المنظمات الدولية مهم، يكون جزء من الكونسورتيوم، يكون فيه في يعني كونسورتيوم واضح، او على الاقل في لجنه واضحه جدا هي فيها كل الستوك هولدرز، الناس الشركاء المجتمع المدني السوداني جزء ولو جزء رغيب، الناس اللي هم اصحاب المصلحه لازم يكونوا هم ناس من جزء من الاليه بتاعه الرغابه والتوزيع، لانه حقيقه اننا يعني حتى الانباء اللي بيجينا الان من اللجان القائديه بالنسبه للولايات الوضع مش أكثر فظاعة، يعني من أمس الليلة في تحولات كبيرة جدا، سواء كان على مستوى النيل الأبيض أو على مستوى السينار، واللي فيها الآن أكبر عدد الآن طالع من الخرطوم نازحين جاي حي على السينار، والنيل الأبيض اكتفى تماما، وده مؤشرات خطيرة جدا. والآن اللي بيتم في جنيفا وبيتم المؤتمرات اللي ماشية حاجة جيدة، لكن دي حتصطدم بالواقع بتاع اللي هو آليات إدارة هذه العملية الإنسانية الكبيرة، وده تحدي كبير جدا الان بالنسبه للناس الموجودين في مستوى بورسودان. انا افتكر انه الرساله دي لهم هم ضروري جدا يسمعوا الكلام ده بعين وقلب مفتوح، لانه حقيقه احنا نعرفهم جيدا، وان ما لحد هذه اللحظه بنسف انه هم اذا هم كانوا جادين في انه ينزلوا للارض ويشوفوا الاشكالات الانسانيه الكبيره جدا، بحيث انه تتم اداره واعيه وشفافه، انا افتكر ممكن نلحق ما شيء اللي مضى. لكن اذا ظلت اللجنه دي موجوده بورسودان وعالغ هناك موجوده بورسودان، وممكن تدير تفتكر انك تدير حياتها دي بالطريقه الماشيه النمطيه والبروغراضيه دي، انا افتكر ده اشكال كبير جدا وتحدي كبير جدا، ومن الصعب جدا ان احنا يعني حقيقه ممكن نقول نتحمل او نتقبل الفتره الجايه. أنا أعتقد أن المقترح ضروري جدا، والحاجة تكون في لجنة، اللجنة العليا دي تكون لجنة واضحة جدا وشفافة فيها كل الشركاء. اللجنة دي يعني إذا كانت هي شكلت اللجنة الأولى على مستوى الوزارة الاتحادية، وزارة الرعاية الاتحادية هي مسؤولة الآن من كل الإشكالات الاجتماعية الموجودة في البلد بالطريقة المهنية بتاعتها، يعني وظائف الآليات اللي فيها سواء كان مفوضية عون إنساني أو الزكاة أو التأمين الصحي، كل هذه الآليات الآن هي تحت إشراف وزارة الرعاية الاجتماعية. طيب الآلية ممكن تكون آلية هي نعم المفوضية عون إنساني، هي كراس ركن مهمة جدا على مستوى المستوى الاتحادي. المفوضيات الولائية ضرورية جدا تكون هي جزء شريك أصيل جدا في مستوى القواعد. اللجنة العليا تكون لجنة هي يعني لجنة بتاع طوارئ حقيقية، تكون عندها أول حاجة على الأقل منافس واضحة جدا للناس تقدر تصلها وتعرفها هي موجودة وين، وتكون في رؤية يعني يكون في معلومات أبديتت يوميا، يكون في شنو الموجود على مستوى، ما فيش تخزين، لا ما عايزين تخزين ما تتخزن ولا حاجة، المنزلة تكون طوال يعني ما فيش بيروقراطية، استلام توزيع طوالي على مستوى الولايات اي لجنه، والولايات كلها الان عندها منسقين موجودين في بورسودان. انا اعرف انه كل يعني مكاتب التنسيق موجوده في الخرطوم كلها انتقلت في بورسودان، وهي موجوده الان في بورسودان بتعمل شنو والله اعلم. انا افتكر ده على مستوى الاتحاد، على مستوى الولايه ضروري جدا الولاء يكون هم على رؤساء اللجان، يعني مش يقوم يسدد الحاجات دي للجنه كده ما مرئيه وهم يكونوا موجودين على مكاتب وما في حاجه يعملوها. الولاء الان عمله بيكون على العمل الاول هي الطوارئ الانسانيه على مستوى القطب، على مستوى السودان العمل الاول هو الطوارئ الانسانيه، الوالي شكل لجنه، اللجنه فيها المفوضيه الولائيه، فيها كل الاجهزه بتاعته الموجوده، فيها منظمات المجتمع المدني السودانيه موجوده، فيها الناس الفاعلين. انا بحيي حقيقه المتطوعين الشباب على مستوى السودان قاموا بدور كبير جدا، هم الان لحد هذه اللحظه هم ساندين الفجوه، الشباب والشابات المتطوعين في كل السودان على مستوى السودان على مستوى المدن هم اللي سدوا الفجوه، الان ما فيش حكومه سدت الفجوه، بالتالي ده ضروري جدا يكونوا هم جزء من اليه الاشراف واليه التوزيع، لانه هم عندهم داتا، عندهم علاقات، عندهم معلومات جيده جدا. انا يعني المليار ونص انا هي زي ما ذكرت في البدايه انا ما عارف هي على يعني هي ليه مليار ونص مثلا، هي شنو التقرير اللي قدم الحوجه اللي اتقدمت عشان انه تكون هي مبلغ مليار ونص على مستوى الغذاء، على مستوى الحاجات الغير غذائيه اللي هي ممكن تكون الغير غذائيه من شلترز اللي هو سواء كانت خيام او ناموسيات او غيرها، وعلى مستوى الادويه شنو اللي قدم، انا ما عارف هو الرؤيه اللي قدمته، لكن اذا افترضنا خلاص هي مليار ونص انا اقول انه التعهدات ضروري يكون في التزام، الالتزام انا ما اعرف اليه المتابعه حتكون شكلها كيف، واليه الالتزام حيكون شكله الى اي مدى، وده برضه في كلام يعني اتذكر في كلام لانه قبل كده في تعهدات وما شفناه، يعني من مؤتمر باريس بتاع اللي هو قمر السودان وغيره من المؤتمرات اللي قامت انا ما شايف انه في حاجات قاعده تتم على الارض، واخشى انه المؤتمر ده يكون هو مؤتمر ياخذ البعد الاعلامي بتاعه، لكن على الارض ما فيش انسان يستفيد، يكون في وعود وفي انتظار، وانتظار ممل جدا حيكون في الحاله دي، وحيكون انتظار له رد فعل ممكن تكون يعني عنيفه جدا وجسيمه، لانه الناس حيكون على مستوى النفسي يعني الناس حتاثر نفسيا، وانها تتوقع الان ممكن تجي اشياء. ولكن انا افتكر انه التحدي الاكبر ايضا هو اداره المساله، اذا ما في لجنه شفافه واضحه جدا وقويه وهي موجوده على الارض وعندها المعلومات وعندها الاراده وعندها القدره العامه بالشفافيه، حيكون في اشكال ايضا في التعامل سواء كان مليار ونص او نص مليار. فانا بفتكر انه اتمنى انه المساله دي تكون مساله انسانيه تكون هي الاشي الاول، انا بتكلم انه المساله الانسانيه الان هي الاشي الاول بالنسبه لاي انسان فاعل في السودان على مستوى الدوله على مستوى الولايات، وانا بقول الولايات لانه الان الناس اللي نزحوا دي فرضوا مشوا الولايات، الولاء الان هم قاعدين بيتفرجوا، الولاء ولاد الولايات بيتفرجوا على الناس دي، ما يقول عملنا لجان صغار لجان فيها مفوضين وفيها منهم بعارف وناس ما عندهم اي حاجه بيقدموها، الولاء هم الان يكونوا على رئاسه اللجان يقدموا تقارير يوميه جدا، ودي يكونوا هم على مستوى الاتحادي يكون هناك مع الوزير الاتحادي او على مستوى الدفاع المدني، ودي يكونوا موجودين جدا يكونوا على الاقل عملهم يكون يوميا وتقارير تكون ابديتد يكون عندهم ارقام للتواصل، واذا كانت هم الان بيمشوا بيدوا يكونوا موجودين في السودان وما بيزعوا عليهم موجودين بيعملوا فيسبوك، انا افتكر في مشكله كبيره جدا جايه انا، والمشكله دي انا بقول يعني بغرع يعني جلد انذار هو ده ما مبكر هو ده متاخر، لانه حقيقه نحن الان اكثر من شهرين الان الناس بتعاني على.
ننتقل الان الى الاستاذ فايز الشيخ السليك الصحفي والمحلل السياسي لتحليل نتائج مؤتمر المانحين والوقوف على امكانيه التزام الدول المانحه بتعهداتها.
معاناه المواطنين لن تخف ما لم يتوقف الحرب أو يتوقف القتال، ومسألة الأموال اللي بتذهب إلى بعض الجهات بما فيها سلطة الأمر الواقع لا يمكن الثقة فيها على الإطلاق. ده إذا أصلاً المانهين قدروا يجمعوا الأموال اللي تكلم عنها في ظل هذه الظروف. لذلك التركيز يعني إذا كان إحنا ما بنقلل من دورهم، لكن التركيز يكون على أول حاجة فتح ممرات آمنة ومسارات لوصول هذا الدعم. الشيء الثاني أنا عندي رأي ثاني اللي هو إنك أنت بدل تقدم مثلا أموال أو تقدم ما يمكن تسميته دعم مالي مثلا أو إغاثة للناس المحتاجين، ليه ما تدعم يعني بعض المنظمات زي إيفاد زي WFP زي يعني تدعم الموسم الزراعي المهدد في السودان عن طريق شراء تقاوي أو شراء سماد أو توفير الوقود للمزارعين في مناطق زي الجزيرة، سنار، القضارف. فإذا ما تم إنجاح الموسم في هذه المناطق، وخاصة إنها مناطق ما فيها صراعات مسلحة، حتوفر غذاء كامل لكل المناطق دي، وفي ذات الوقت يمكن شراء المنتوج أو المنتج من المزارعين وبيعه بالعملة المحلية أو توزيعه، شراءه بالعملة المحلية وتوزيعه للمحتاجين في المناطق الخارج الإنتاج. أنا شايف دي مسألة. المسألة الثانية إذا برضو مفروض يكون في تركيز في بناء ممكن نسميها مراكز إيواء زي ممكن يكون في شرق الجزيرة لتجميع بعض الناس الفارين من مناطق الحرب، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغيره، خاصة وإنه العبور والهجرة إلى دول مثلا زي مصر. الآن مصر وضعت مع الدور الكبير اللي لعبته مصر في استقبال آلاف الناس وعبر تاريخ، لكن في قيود في بعض في التأشيرات في غيرها. فليه ما برضو الناس دي تبحث إمكانية قيام مراكز إيواء حتى لو كانت لجوء أو نزوح، لجوء على الحدود مع مصر مثلا، بدل إنه كل الناس تهاجر وتدخل تعمل أزمة للبلد، وفي نفس الوقت هي حتمر بأزمات لأنه الوضع ما حيكون سهل، ما حيكون سهل لأنه حيكون في معاناة، حيكون في أزمات اقتصادية، حيكون في مشاكل اجتماعية، حيكون في عدم قدرة على الاندماج. فلذلك أنا من أنصاري أنك أنت تمشي في الاتجاهين ديل، مراكز إيواء وتشرف الأمم المتحدة ومنظماتها وبعض منظمات المجتمع المدني على توزيع الإعانات والمساعدات. والمسألة الأولى هي دعم الإنتاج وتوزيع الدعم للناس المنتجين على أساس أنه يمكن يغطوا العجز الكبير اللي بيحصل بسبب الحرب. وممكن يعني إذا فشل الموسم الزراعي في هذه المناطق، أكيد السودان حيمر بمجاعة كبيرة جدا جدا. فعموما مسألة المانحين مفروض نحن نغير طريقة التعامل وطريقة يعني توقعات ماذا يمكن أن يساهموا في حل الضائقة الإنسانية. نعم في مساعدات عاجلة لا بد منها، خاصة للاجئين في تشاد، لبعض النازحين في بعض المناطق داخل السودان لا بد من توفير إعانة إسعافية لازمة. بعد ذلك زي ما قلت الناس تمشي لخطط استراتيجية.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيفينا مصطفى آدم رئيس منظمة الزرقاء وفايز الشيخ السليك الصحفي والمحلل السياسي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مرحبا دكتور فاتح، أنا بس كنت دار منك تعليق حول رفض الحكومة السودانية رئاسة كينيا للجنة الإيجاد الخاصة بمعالجة الأزمة الراهنة. يمكن الرفض ده جاء رسميا على وزارة الخارجية أو من وزارة الخارجية. السؤال يعني رفض الحكومة السودانية رئاسة كينيا للجنة الإيجاد، هل هو رفض للمبادرات أم الحكومة يعني تريد إطالة أمد الحرب، أم الحكومة يعني ما حاسة بوجع المواطن؟ قوات الدعم السريع الآن يعني استباحت الممتلكات في الخرطوم، استباحت أعراض الناس في الخرطوم وفي الجنينة، والحرب متوسعة في الأبيض وفي كردفان، ولجوء ونزوح داخلي وموظفين تعبانين ما صارفين. ليه الحكومة بترفض يعني رئاسة كينيا للجنة الإيجاد؟ هل هو رفض للمبادرة؟
هو طبعا الحكومة السودانية يعني وفق التصريحات الصادرة بشكل رسمي يعني لم ترفض مبادرة الإيجاد، ولكنها رفضت يعني بعض الأشياء في هذه المبادرة. هي رفضت رئاسة يعني كينيا باعتبار أنه يعني هي تنظر إلى كينيا بأنها طرف غير محايد للعلاقات القوية التي تربط ما بين كينيا وقيادة الدعم السريع، خاصة في المصالح الاقتصادية، في يعني تعدين الذهب وما إلى ذلك. وبشكل رسمي اتهمت الحكومة يعني السودانية الحكومة الكينية بأنها تأوي قيادات من الدعم السريع وتنسق معهم. هذا الأمر بالنسبة للحكومة السودانية بيجعل من كينيا وليس مبادرة الإيجاد، وإنما من كينيا وفق وجهة نظر يعني الحكومة السودانية أنها طرف غير محايد. الحكومة كانت تفضل يعني إما أن تواصل حكومة جنوب السودان رئاسة الإيجاد أو جيبوتي. واللجنة يعني بحكم أنه يعني رئاسة اللجنة بتتيح لرئيسة يعني التحكم في المبادرة، فمن هنا جاء اعتراض الحكومة السودانية على الطريقة التي شكلت بها لجنة الإيجاد وليس مبادرة الإيجاد. وهنا يعني يوجد فرق يعني جوهري بين الاثنين. يعني الحكومة هي منفتحة، أو على الأقل هذا ما تم تصريحه بشكل رسمي، هي منفتحة على كل المبادرات، ولكنها مع ذلك وفقا للسيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار يعني هو يرى أنه في خلاصة المسألة أنه هي هذه المبادرات خلاصتها ترمي إلى يعني احتلال السودان أو يعني فقدان السودان لي يعني استقلاله، وإنه ختامة يعني ربما قد يكون أشبه بشكل من أشكال الاستعمار. وهذا طبعا يعني يدلل على أن الحكومة السودانية لا تثق يعني كثيرا في المبادرات المختلفة التي قدمت لها، ولكنها مع ذلك تتعاطى معها. يعني بغض النظر عن إيمان الحكومة السودانية بيعني صدق ورغبة مقدمي هذه المبادرات في إنهم يعني يقدموا حل حقيقي للأزمة في السودان أو لا، هي تتعاطى مع تلك المبادرات، ولكن تحاول وفق شروط معينة أن يعني تتأكد أو أن يعني تجعل هذه المبادرات لا تؤثر عليها سلبا كما في مبادرة الإيجاد. إذا أنها اشترطت فقط بدل من رفض المبادرة اشترطت تغيير رئيس مبادرة الإيجاد أو رئيس اللجنة التي تشرف على تنفيذ مبادرة الإيجاد. بالنسبة للمبادرة السعودية الأمريكية، الحكومة يعني بشكل أو بآخر هي منخرطة في هذه المبادرة ولديها وفد موجود في جدة، وبالتالي رسميا على الأقل بغض النظر عن سوء ظنها في يعني من يقفون وراء هذه المبادرات، خاصة مثلا الجانب الأمريكي، لأنها تتعاطى عمليا بشكل إيجابي، وسبق أن وافقت على عدة هدنات تقدم بها أصحاب المبادرة الأمريكية السعودية، وكذلك مبادرات اقترحتها الإيجاب، وقبلها مبادرة اقترحها رئيس جنوب السودان لهدنة مدة 7 أيام، وتم أيضا الموافقة عليها بغض النظر عن مدى الالتزام بها أو لا. لكن بشكل عام الحكومة السودانية يعني على الأقل بشكل رسمي لا ترفض يعني أي نوع من أنواع المبادرات التي يعني طرحت، وهي منفتحة لمناقشة ذلك، ولكنها لديها تحفظات يعني كما شهدنا في مبادرة الإيجاد.
نعم دكتور، بس سؤال أخير، يعني إذا تكلمنا عن الهدن ورفض المبادرات، الهدنة تستمر لمدة 3 أيام يعني أو 4 أيام أو تقريبا كل الهدن حتى الآن زي 13 هدنة. يدفع ثمنها دائما المواطن لا في مسارات آمنة، لا خدمات إنسانية، لا موية، وفي ظل رفض هذه المبادرات الحل حيكون شنو؟
هو بالتحديد الحكومة السبب الرسمي الذي يعني قدمته لقبول يعني تلك الهدنات بالرغم من وجود معارضة شعبية واسعة، يعني وأنا بتكلم هنا من يعني الخرطوم، من رؤية أغلب سكان ولاية الخرطوم رفض الهدن باعتبار أنه هذه الهدن بتتيح لمن يمارسون النهب من أفراد الدعم السريع، فلنقل أفراد يعني حتى لو لأن لا نستطيع أن نقول أنه دي سياسة قوات الدعم السريع، لكن على أرض الواقع أفراد الدعم السريع بيمارسوا النهب مستغلين فترة الهدنة بأنهم يتمددوا إلى مزيد من الأحياء. بالتالي لا توجد شعبية لهذه الهدن، لكن الغرض الرسمي الذي يقدم من قبل الحكومة السودانية من أجل الموافقة على تلك الهدن هي يعني تقديم الخدمات ولفتح ممرات آمنة لمن يريدون الخروج، ولي يعني جعل المستشفيات خارج مناطق النزاع العسكري. طبعا هذا الأمر لم يتحقق إلى الآن في أي من تلك الهدن، وهذا يعني مما جعل هذه الهدن لا تحظى بشعبية، لأن المواطن يعني كما تفضلت يعني لا يجد منفعة واضحة من هذه الهدن، بل تزداد أحواله سوءا ويزداد النهب، وهذا الأمر مشاهد الآن في يعني أحياء الثورات، مشاهد في يعني في شنبات، يعني حتى المناطق التي لم يكن يعني وجود للحرب فيها ولا لناس النهب تم التمدد فيها في فترة الهدنة، ولهذا لا تحظى هذه الهدنة بشعبية. لكن على الحكومة على الدوام أن تسعى يعني إلى هدن حقيقية، يعني وإلا إذا فشلت في الحصول على هدن حقيقية أفتكر أنه يعني الحرب أو محاولة حسمها من قبل الجيش السوداني قد يكون أمر لازم، وعلى أطراف المقدمين المبادرات أنهم يقدموا حلول حقيقية. هذه الحلول الحقيقية يجب أن تتلخص في يعني وجود ضمانات لعدم تجدد الحرب مرة أخرى، وهذا يعني إنهاء سبب الحرب. سبب الحرب هو وجود جيشين، وبالتالي لابد من يعني دمج الدعم السريع أو ما تبقى منه في الجيش السوداني، ويعني حل مشكلة يعني قيادة الدعم السريع خارج الأطر التنظيمية العسكرية للجيش، يعني كحلول سياسية أو اقتصادية أيا كانت، على من يريد حل أزمة السودان تقديم حلول حقيقية ترضي الطرفين، يعني ترضي طموحاتها الدقل، على الأقل إن لم يكن في المجال العسكري فليكن في المجال الاقتصادي أو السياسي، أو حتى يعني إن لم يكن داخل السودان فليكن خارج السودان. الآن البلد يعني فعلا في ظروف صعبة صعبة مهما يعني حاولنا أن نصف هذه الظروف، هي يعني صعبة جدا جدا. يعني الخدمات متردية، الناس غير آمنين في منازلهم، غير آمنين يعني في الشوارع، يعني غير آمنين على ممتلكاتهم. أما من لديهم ظروف صحية فهؤلاء يعني في الغالب يعني يتوفون إلا من يعني تقيد له العناية الإلهية غير ذلك. يعني في ذل ظروف يعني معظم الخدمات الصحية يعني متوقفة. وفي أحياء عندنا في بحري يعني على سبيل المثال 55 يوم ما في يعني توقف شبكة المياه قبل 55 يوم. وقف على ذلك، يعني الناس بتعارف الآن في ظروف بالغة الصعوبة، ومع ذلك يعني أغلب مواطنة الخرطوم يرفضون يعني الهدن التي لا تتحقق على أرض الواقع. يعني الهدن التي ينتج عنها تمدد لمن يريدون النهو وانتشار في منازل المواطنين مرفوضة. يعني إما هدنة حقيقية وخروج للمقاتلين خاصة مقاتلي الدعم السريع من منازل المواطنين، وإلا بالنسبة للمواطن لا معنى لا. يعني ده حديث الرأي العام الآن في ولاية الخرطوم.
نعم، شكرا جزيلا أستاذ.
الله
يخليك، شكرا لك. الله يخليك.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. حنتناول معكم خلال اليوم نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الرباعية للإيجاد التي ناقشت الأوضاع في السودان وتمسكت بقراراتها السابقة الخاصة بلقاء البرهان وحميدتي في أديس أبابا مباشرة، وعقد جلسة للحوار أو بدأ العملية السياسية بين القوى المختلفة في كينيا في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس. والاجتماع انعقد على الرغم من اعتراض الخارجية السودانية ورفضها للنتائج. للوقوف على التفاصيل وتحليل نتائج الاجتماع هنستضيف كل من المحلل السياسي والصحفي ماهر أبو الجوخ والصحفي والمحلل السياسي فايز السليك. وحنبدأ بالأستاذ ماهر وبنقول له مرحب بك في راديو الدبنجة، وعايزينك تقدم لنا قراءة لنتائج الاجتماع.
طيب شكرا جزيلا. بخصوص الاجتماع اللجنة الوزارية لوزراء الإيجاد المعنيين ببحث ومتابعة الأزمة السودانية، أنا أعتقد أنه أهم معلم في هذا الاجتماع هو أنه هذا الاجتماع عقد رغم اعتراضات وتحفظات وزارة الخارجية السودانية. هذا مؤشر أنه المسار العام للإيجاد أنه هو يمضي في اتجاهه دون اكتراث كثير لمسألة موافقة أو قبول أو رضا الخارجية السودانية، سيما أنه الخارجية السودانية في الأساس هي ينظر إليها باعتبارها تمثل أحد الأطراف والصراع. أيضا هذا تحول، لأن الإيجاد كمنظمة لم تقم بتجميد عضوية السودان بعد 25 أكتوبر، بل أن قائد الجيش كان هو رئيس دورة الإيجاد في أحد الاجتماعات. هذا أمر كان مثير للدهشة، بالتالي هذا أيضا تحول غير إيجابي في مصلحة الخارجية السودانية وفي مصلحة قائد الجيش. السياق العام للمبادرة واضح أن المبادرة تمضي قدما في مسألة عقد اللقاء المباشر بين قائدي الجيش والدعم السريع. حدوث هذا اللقاء إذا ما حدث كما هو مقرر في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، فإن الحدث الأبرز أنه سيكون هذا هو الظهور العلني الأول لقائد قوات الدعم السريع. بالتالي هذا الأمر إذا حدث أيضا سينهي الجدل حول مسألة وجوده على قيد الحياة أو مصرعه. وبالتالي هذا اللقاء أيضا سيكتسب بعده بأنه هذا سيكون أول لقاء مباشر بين الرجلين، باعتبار أنه هذا هو الأمر الأول الذي يحدث منذ نشوب هذه الحرب. أيضا أهمية هذا اللقاء بأنه سيترتب عليه طبعا أنه هذا سيكون ما ينتج عنه هو سيكون ملزم للطرفين باعتبار أن قائدي الطرفين هما أعلى جهة موجودة بينهما، وبالتالي ما سيتم الاتفاق عليه هو ملزم لطرفيهما بشكل رئيسي. أيضا المؤشر الرئيسي بأن الاجتماع تحدث عن خارطة الطريق تتصحب جانب مرتبط بوقف إطلاق النار، جانب مرتبط باستكمال العملية التفاوضية بين الطرفين وصولا لاستكمال العملية السياسية نفسها بتسليم السلطة للمدنيين. هذا الأمر فعليا يجعل مسار الإيجاد ومسار جدة الذي تتبناه المسيرين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومسار الاتحاد الأفريقي الصادر عن توصيات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، هذه المسارات الثلاثة فعليا تبدو الآن هي متكاملة ومنسجمة وليس كما حدث في التصور الأول لمبادرة الإيجاد في 16 أبريل الذي كان يقوم فعليا على الحديث عن وجود أطراف وقسمة السلطة بين هذه الأطراف بما في ذلك الجيش والدعم السريع والموقعين على الاتفاق الإطاري والمعترضين، وبالتالي هذا المسار بشكله الراهن بات فعليا متسق ومنسجم مع مساري جدة والاتحاد الأفريقي، وهذا الأمر أيضا سيعطي في حالة حدوث اللقاء المباشر بين قائدي الجيش والدعم السريع بكل تأكيد سيعطي دفعة كبيرة لمبادرة الإيجاد. وفعليا كما ذكرت هذه المبادرة هي فعليا منسجمة ومنسقة مع المبادرة المفاوضات في جدة، لأن أيضا في هذا الاجتماع أيضا تمت الإشادة بجزء من المخرجات أو نتائج اجتماع جدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وهدنة لمدة 72 ساعة. إذن فعليا المشهد الآن أننا نتحدث عن ثلاثة مسارات هي فعليا مسميات مختلفة سواء كانت في جدة أو كانت في الإيجاد أو كانت في الاتحاد الأفريقي، لكن فعليا عندما نظر في جوهر هذه المسارات الثلاثة هي فعليا منسجمة تمضي في اتجاه واحد باعتبار أنها تمضي في اتجاه وقف إطلاق النار إنهاء الحرب والوصول لمباحثات بين المدنيين لتسليم السلطة سلطة الحكومة في البلاد للمدنيين بشكل كامل، بالتالي هذا يعني خروج القوات النظامية والجيش والدعم السريع من العملية السياسية وفقا لما كان تمضي عليه الأوضاع بعد الاتفاق السياسي الإطاري وبعد تعهدات قائد الجيش في يوليو الماضي. ولذلك هذه المسارات جميعها فعليا على المستوى الفعلي هي تمضي في ذاتها تقود لذات النتائج، وبالتالي هذا الأمر لا يجعل هذه المبادرات متقاطعة ومتضاربة لكن يجعلها منسجمة تمضي في ذات السياق.
ننتقل الآن إلى الأستاذ فايز الشيخ السليك المحلل السياسي والصحفي المعروف، وحنتناول معه أيضا نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الرباعية للإيجاد وإمكانية نجاحها في حل الأزمة السودانية.
طبعا إيجاد اجتماع بتاع اللجنة الرباعية هو امتداد لاجتماع اللجنة الرئاسية اللي اتعقد الأسبوع الماضي، وكان السودان أول يعني احنا ممكن نسميها السلطة الأمر الواقع اللي بتمثل الجيش أو القوات المسلحة، شارك فيها مالك عقار نائب البرهان، وواضح بأنه هذا الاتجاه أصلا لا يبحث عن حلول ولا يبحث عن استقرار ولا سلام، فلأنه من الاجتماع الفات اعترض على رئاسة الإيجاد وتحويله من سلفاكير حسب الكلام حسب بيان وزارة الخارجية، واعترض على بعض الأشياء كما هو معروف. السلطة السودانية الحالية لا ترغب في سلام على الإطلاق بقدر ما هي تريد أن تطول من أمد الحرب والقتال، وما بهمها معاناة المواطنين ولا بهمها ماذا ينتج من هذه الحرب العبثية واللعينة بيدفع ثمنها الشعب السوداني. كان في الخرطوم زي ما شايفين أكثر من 1,000,000 مواطن نزحوا ولجأوا عبر الحدود في ظروف إنسانية قاهرة جدا جدا، والحرب ذات البعد الإثني والممكن ترتقي إلى مستوى التطهير العرقي في دارفور على وجه التحديد في غرب دارفور وفي الجنينة، واغتيال والي ولاية غرب دارفور في هذه الظروف. هذه الظروف الصعبة البرهان ومن حوله لا يريدون سلاما، وإنما يريدون إطالة كما قلت أمد الحرب. وللأسف الشديد إنه ممكن نهاية هذا السيناريو هو تقسيم السودان إلى دويلات، وللأسف الشديد الأجهزة الأمنية والبرهان والإسلاميين شغالين كثير في الموضوع ده، وحنسمع بعد شوية صعود النهر والبحر ودولة يعني المشاريع التقسيمية والمشاريع المطروحة. لذلك هم يعترضون على أي مبادرة وأي اتجاه يمكن أن يؤدي إلى 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 سلام، برغم من إنه مبادرة إيجاد نفسها أنا ما متفائل إنها تمشي لقدام، لأنه في المبادرة الرباعية اللي هي بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات وبريطانيا، ودي كان قطعت شوط كبير في الفترة الفاتت، وممكن يكون الحرب وقفت تلك المبادرة، ولكن المبادرة عادت بشكل ثنائي في مسألة وقف العدائيات، في مسألة الهدن، في مسألة التفاوض اللي بيتم في جدة. لكن بشكل عام الوضع في غاية السوء، والوضع يعني وصل مرحلة يؤكد بأن الذين يحكمون السودان الآن بالأمر الواقع هم أقل قامة من هذا الشعب، وهم أقل قامة من هذا البلد العريق، ولن نجد منهم إلا مماطلات وتسويف، كما رأينا حتى في رجل مثل مالك عقار الذي كان هو أحد قادة حركات التحرر نظرياً أو الكفاح المسلح، رأيناه يتحدث عن الرفض لأي تحول، بأنه أي مبادرة خارجية تعني استعمار، والغريب أن ذات الرجل جاء باتفاق نفاشة، واتفاق نفاشة كان تحت إشراف إيجاد وبرعاية دول الترويكا كما هو معروف، وحتى اتفاق جوبا أيضا جاء بدولة مهما كان علاقتك بها هي في النهاية دولة غير السودان، هي دولة خارجية، سواء كان جنوب السودان أو مصر أو السعودية، أو في النهاية هي دولة ما سودانية. أو فمسألة إنك تقول أي تدخل خارجي مرفوض ويؤدي لاحتلال، ده بأكد بأنك أنت عايز تعيش مزيد من أيام الحرب.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيفينا وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 22 شهر 6 سنة 2023. استمرار المعارك العنيفة ودوية الانفجارات في الخرطوم بعد يوم من انتهاء الهدنة. استمرار المباحثات في جدة بشأن هدنة جديدة تمتد حتى عيد الأضحى. مستشار قائد الدعم السريع يتهم مجموعات من الجيش بانتحال صفة الدعم السريع وارتكاب الجرائم في الخرطوم. يوسف عزت: الحرب كشفت القناع عن جهات تعلن الدفاع عن الديمقراطية وتتحرك وفق أجندة أخرى. الجيش يعلن إسقاط طائرة مسيرة تتبع للدعم السريع وسط هجوم في أم درمان وآخر على مقر الاحتياطي المركزي بالخرطوم. القوات المسلحة تعلن سط هجوم شنته الحركة الشعبية قيادة الحلو على رئاسة اللواء 54 مشاة بكادوغلي. قوات الدعم السريع فيديو الاغتصاب الجماعي مفبرك ومحاولة لتجريم قواتنا. هيئة مهامي دارفور: جثث قتلى الجنينة لا تزال متناثرة في الطرقات وداخل المنازل والمرافق العامة. هيئة مهامي دارفور تكشف عن مقتل عضو خامس في هيئة اتهام جرائم كريندينغ ومستري. الدعم السري يتهم الاستخبارات العسكرية بتحريك وإدارة الميليشيات في الجنينة. والي شمال دارفور يبحث مع قادة حركات الكفاح المسلحة حماية المواطنين وتأمين القوافل الإنسانية والتجارية. نقابة الأطباء تكشف أن اعتداء متكرر على مستشفى سوبا ونهب سيارات ومعينات أخرى. وصول الفوج الأول من نازحي محلية طويلة بولاية شمال دارفور إلى معسكر زمزم بالفاشر وإيوائهم في مدرستين. لجنة مقاومة كافوري تدين القصف العشوائي لأحياء عديدة وتطالب القوات المسلحة بالتحلي بالمسؤولية. واشنطن تدعو السلطات لإزالة القيود البيروقراطية والأمنية التي تعيق شحنات المساعدات المنقذة للحياة. مواطنون في وادي حلفا يكشفون عن أوضاع إنسانية مزرية يعيشها العالقون في المدينة. الصحة العالمية ثلثا مرافق الرعاية الصحية في مناطق القتال بالسودان خرجت من الخدمة، و11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية. الصحة العالمية تحذر من تزايد مخاطر انتشار أوبئة هما الضنك والملاريا وغيرها بالسودان خلال موسم الأمطار القادم. انقطاع تام للكهرباء في نيالا منذ 3 أيام وتوقف شبكة اتصالات زين وحياء الوحيدة العاملة في المدينة. استمرار اجتماعات لجان المبادرة الأهلية في نيالا لوقف الاقتتال ومساعي لصرف المرتبات. هدوء في الفاشر ومقتل مواطن بطلق ناري طائش وأزمة في الكهرباء والمياه. نزوح 150 ألف أسرة من الخرطوم إلى نهر النيل و48 ألف أسرة في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. الأمم المتحدة تبدي قلقها إيذاء الحجمات على مواقع الرعاية الصحية في السودان وتأثيرها على النساء والأطفال. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.